أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. تنزلات عالم سقر التي وقودها الناس والحجارة. تحدثنا عن تنزل مراتب العقل، وقلنا أن بيت العقل هو قلب المرء، وبهذا العقل الله سبحانه وتعالى يهب الخيرات لكل وجود. فإذا كانت النفس الأمارة بالسوء قد أثقلت هذا القلب، وبدل أن يكون أبيض جعلته أسود، وبالتالي الوجود الروحاني لذلك العقل سيكون موطنه الهجران أو الآلام. فقد ورد في الحديث أن المؤمن إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء ولا ترتفع حتى يتوب، وإذا غفل عن هذه التوبة فإن قلبه سوف يمتلئ، وبعد ذلك لا يمكن أن يصلح للحكمة الإلهية وللنجاة. قد ورد هذا العنوان بعنوان من يختم الله سبحانه وتعالى على قلوبهم وأفئدتهم. النفس الأمارة في السوء هي التي تجعل هذا القلب أسودا، والنفس التي تحب الخيرات وتروضت بطاعة الله سبحانه وتعالى ومحبة أوليائه ومحبة الخلق ومساعدتهم وعدم فعل والعياذ بالله الصفات السيئة، هذا القلب مدعاة لفرح جنود العقل. وإذا ما فرحوا جنود العقل وكان بيتهم هكذا بيت افتخروا، وهذا معنى أن الله سبحانه وتعالى يفتخر بملكوته بعبده المؤمن، يفتخر بالقائم في أجواف الليل الذي لم يبتلى بالعجب، الذي لم يبتلى بالغرور، لأن هذه الصفات هي صفات جنود الجهل وليست صفات جنود العقل. قلب الإنسان بيت الله، وبالتالي فقد نسب الله سبحانه وتعالى لهذا العقل نسبة إليه، كما نسب الروح نسبة إليه أيضا. فقال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وحينما يكون موطن العقل هو القلب، ومسكن جنود الرحمن هي القلب، حين ذلك الله سبحانه وتعالى ينسب هذا العقل التام وجنوده إليه فيصبح حسنا، وما دونه يصبح سيئا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: يا ابن آدم كل حسنا مني وأنا أولى بحسناتك وأنت أولى مني بسيئاتك. معنى السيئة هي هجران الله، هي البعد عن الله، لأن منها يتولد حين ذلك الاستقلال. الإنسان البعيد عن الله والبعيد عن التفكر في حقيقة خلقه هو إنسان يستشعر بالاستقلالية، وإذا ما استشعر بالاستقلالية دخل الكبر في قلبه، وإذا ما دخل الكبر في قلبه اغتر، وإذا ما اغتر صنع ما صنع. وهكذا تأتي كل مقامات جنود الجهل من عنوان عدم التفكر، عدم الالتفات، عدم الاتضاح. أيها الإنسان، إنك لا تملك في حياتك عمرا آخرا حتى تتراجع فيما تصنعه من ذلك العالم، تعود إلى هذا العالم لتبدأ حياة جديدة. كل ما تملكه هي نفس واحدة، وهذه النفس التي حقيقتها وجوهرها هو ذلك القلب الذي مسكنه جنود الله وجنود الرحمن التي هي جنود العقل، كما عبر الله: أنا أولى منك بحسناتك. إذن هي مني، هي نسبة إلى الحق المتعال. أيها الإنسان، أعلم أن صورتك في كل العوالم التي لم يذكر دار الدنيا فيها أنه عالم من العوالم، بل كانت في تعبير أنبياء الله وأولياء الله كباب دخلوا فيه وخرجوا من آخر، حتى الذين عمروا عمرات طويلة الأمد كنوح عليه السلام الذي لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ولكنه عاش 2500 عام. يسأل حينما جاءه ملك الموت: يا نوح، ما رأيت في هذه الدار التي عشت فيها 2500 عام؟ قال: لم تكن عندي إلا كما انتقلت من هذه الشمس إلى ظلها، يعني دخلت في باب وخرجت من باب آخر. لكنك ترى أن أنبياء الله عليهم السلام وأولياءه حينما يتحدثون عن دار القرار ودار الخلود يتحدثون عن لا نهاية، يتحدثون عن الكرامة، يتحدثون عن الحقيقة الباقية التي لا نفاد فيها، يتحدثون عن وجود ليس فيه حزن. ما أن تدخل الجنة التي هي حقائق جنود العقل، وجهنم هي حقائق جنود الجهل، لأن العجب والكبرياء بهذه الحقائق تصعب جهنم. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى: وقودها الناس والحجارة. إن مشعل جهنم هي هذه الأعمال التي تصنعها النفس، وهذه النفس لها من القدرات ما لو اطلع بها أحدنا لرآها والله أنها صورة فعل الله في الخلائق. اعلموا أيها الأخوة أن المستودع الذي هو بين جنبيك قد أسجد الله سبحانه وتعالى له ملائكته في الزمان الأول، وقد جعله قبلة العبادة، فلا تجعلها والعياذ بالله مكانا تشمئز منه الملائكة وقلوب الروحانيين، حتى إذا ما نظروا إلى هذا القلب وجدوا أن نتانة هذه الدنيا لا تذكر أمام نتانة رائحتها. إن هناك أقوام في دار الآخرة قد ظهروا في العذاب بصورة نتنة استعاذ أهل جهنم من نتانة رائحتهم ومن نتانة وجودهم. ورد في الحديث أن سقر تنفست فاستعاذ أهل جهنم من نتانة رائحتها وحرها. أنت لا تدري في أي طريق تسير، فاعلم أن هذا القلب حينما يقول الله سبحانه وتعالى أنه بيته، أن في ذلك البيت يتدبر أمر الملكوت والملك، أن في ذلك البيت مسكن لجمع الأسماء الإلهية والجمع الإلهي. هذا القلب الذي هو باطن الإنسان، وليس هذا الوجود الصنوبري، باطن الإنسان الذي يتحرك من خلال النفس، الله سبحانه وتعالى أعده لأن يكون بيتا له، بيت يدبر به كل الموجودات. يا ابن آدم، خلقت الأشياء كلها لأجلك وخلقتك لأجلي أو لنفسي. الله سبحانه وتعالى يخبر هذا في الحديث القدسي، وقد رواه أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كيف نحن نهمل هذه النفس؟ كيف لا نكنس بيت الله؟ هناك أقوام استحبوا أن يكنسوا المساجد وظنوا أن بذلك الله سبحانه وتعالى يرحمهم. نعم، هذا فعل جيد، ولكن اعلم أن قلبك الذي هو البيت الحقيقي للواحد الأحد أولى بأن تكنسه من هذه الزبالة التي مصدرها جنود الجهل. والبراءة من ماذا؟ والبراءة من أعداء الله. هذه المكنسة هي أولى من أن تكنس أي عنوان آخر، وإن كان في العمل الظاهر مستحب، إلا أنه أمام مكنسة هذا القلب هي لا يمكن أن تقاس بقدر. حينما تكنس قلبك أنت الذي تعلن في الملكوت أنه خادم بيت الله. بيت الله هو هذا الباطن، وعلينا أن نهتم بهذا البيت الإلهي ولا ندنسه. أيها الأخوة، أنا لا أتحدث عن نيران، والمسألة والله ليست مسألة وعظ وخطابات. إن وجود كحضرة مليكنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه الذي يتأوه في أجواف الليل بكاء طويل السجدة، وكما إمامنا القاضم سلام الله عليه حليف السجدة الطويلة، هذا الوجود هو لا يمزح أمامنا، وهو لا يمثل أمامنا والعياذ بالله وحاشا قدره. أن يمثل. أتظنون أن أولياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هكذا مأخوذون في أجواف الليل؟ ولا نظن أن أمامنا خطر، حتى لو كان المعنى هو حمل من تبعه، ولكن ألا يخجل المرء منا أن يذهب إلى وجود نوراني ملكوتي ظهرت فيه جميع الأسماء الإلهية، وكان قلبه البيت الحقيقي لله الأكبر وللإسم الأعظم، أن نأتيه والعياذ بالله فننسب أنفسنا أمامه ونتانة أنيابنا من الجيفة التي هي مظهر الغيبة يتبرأ منها حتى أهل النار؟ نعوذ بالله من هذا. أعلم أن الذي تصنعه إنما تصنعه لدار باق. 2500 عام لنوح عليه السلام كان الإخبار فيها وهو من أنبياء الله ومن أولي العزم، وحاشاه أن يكذب أو يغالي أو يعجب أو يغتر. هكذا وجود الله سبحانه وتعالى جعله علما لعباده يهتدى به. ويخبر 2500 عام كانت كدخول باب وخروج من باب. من منا يعيش 100 عام؟ حتى لو فرضنا أن هذه 100 عام مسهل له لكل ما تختاره نفسه، ومسهل إليه كل وسائل الجاه والشهوات وغيرها، وأن هذا لا يمكن تعقله، بل أن الإنسان يعيش بمرارة الغصات. فلماذا نبيع هذه الدنيا الصغيرة التي هي 2500 عام كما لو كانت كعمر نوح عليه السلام بأيام البقاء؟ اعلم أيها الإنسان أنك الآن في جهنم، لأنك محبوس في هذا البدن. أنت لحد الآن ما تذوقت حقائق طيران هذه الروح وسياحتها في ميادين القدس الإلهي، بل أنت تجول في دار الدنيا التي لم ينظر الله سبحانه وتعالى إليها منذ أن خلقها نظرة رحيمة قط. ولكن ما أن ينكشف لقلوبنا وأفئدتنا سيرا في السماء الأولى وليس في الأسماء الإلهية من مقام القدس والعظمة والجمال والجلال حتى نصعد. لو اطلعنا لما أعده الله سبحانه وتعالى لنفوسنا لعلمنا أن نحن اليوم في قعر جهنم، وأن حبس هذه النفس في هذه الأبدان هو حقيقة جهنم. ولذلك عبر إمامنا الحسن صلوات الله وسلامه عليه: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، لأنه صغير يراها فسيحة، ولأن المؤمن كبير يراها ضيقة، مسجون فيها مسجون. اعلم أن الله سبحانه وتعالى قد شرفك، فلا تضع نفسك ولا تكن خائنا ولا تكن حسودا. لماذا يتحاسد الناس وقد وضع الله سبحانه وتعالى لكل نفس ميزان، حتى قال: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الموقنون بالله سبحانه وتعالى والقلوب العاقلة التي سكنها العقل هي تعلم أن كل إنسان لا يمكن أن يأتي بخير من إنسان، لا من دعاية ولا من أي أمر آخر. صانع الخيرات الله سبحانه وتعالى، الله الذي قال: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، والله الذي يعطي الخير سواء في دار الدنيا أو في دار الآخرة. ما بالنا قد استولت علينا شياطين الوهم حتى ظننا أننا إذا اختبأنا من عيوبنا وظهرنا أمام الناس وعلى قدر بعض التفكيرات يريد أن يشابه نفسه والعياذ بالله بأولياء الله، ويحب أن يمتدح كما امتدح علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه أو جعفر بن محمد والعياذ بالله من هذا. ولو قلت له هذا لفرح والعياذ بالله، وهو صاحب ذنوب. أنت أيها الساعي إلى هذه الشهرة اعلم أن هذه الشهرة لن تفيدك، ولا أي مخلوق في هذا العالم يمكن أن يأتيك بشيء من الخيرات. لقد رهن الله سبحانه وتعالى مقام الخيرات بيده، فقال: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. والمري الله سبحانه وتعالى، والمري حتى لرسول الله وللأمة الله سبحانه وتعالى، قال: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. رؤية الله سبحانه وتعالى هي التي تنتج الخيرات فيك. العمل الصالح إذا نظر فيه الله سبحانه وتعالى يتجسم فيه الأمام في الدنيا والسلام وفي الآخرة المقامات. على ما تتحاسبون؟ والله لا سكوتكم ولا كلامكم سوف يقدم لكم خطوة إلى الأمام أو يزيد في ميزان أعمالكم وحسناتكم. على هذه النفس أن تنصرف وتهتم بشؤونها، وهي تعلم أن ما تقدمه بين يدي الله سبحانه وتعالى هو الذي ينتج، وبين أن تخالطه شوائب المدح التي هي من شجرة الرياء أعاذنا الله وإياكم من هذا فيه الشر. اعلم أنك لو ابتليت بهذا العنوان ربما إنسان لا أو إنسانة لا تضع الحجاب على رأسها، لكنها ليست بمشركة. يمكن أن تكون مذنبة بهذا الذنب ولكنها تصير إلى جهنم، وأنت المغتر بجلالة قدرك وبجلالة علمك ووجاهتك وعبادتك يمكن أن تدخل جهنم، لأنك من حقائق الشرط. أنت الذي سعيت في دار الدنيا أنه كلما امتدحك الناس زدت علوا، وكلما غفل الناس عنك زدت كآبة. اعلموا أن كل هذه الأمراض التي نعيشها اليوم هي أمراض البعد عن حقائق المعرفة. ولو علموا الناس أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع لهم عملا، ووثقوا أن هناك إله سبحانه وتعالى لصنعوا هذا. ربما أقوام يثقون بهذا، عندهم صدقة السر كصدقة العلن، لا يلتفتون إلى هذا وإلى هذا، لأن سجيتهم الكرم وفعلهم الكرم. وهناك أقوام لا يصنعون شيء إلا إذا تحدث الناس عن هذا مشرك سيحشر يوم القيامة، وهذا سيحشر موحد، وإن كان عليه بعض الذنوب الله يخلصه، ولكن ذاك الذي لا يتحرك إلا بنسبة كل الأشياء إليه ماذا سيخلصه الله سبحانه وتعالى؟ الإيمان بالله معنى أن تؤمن أن الله موجود، يعني عملك يتوجه كإيمانك بأن هناك أسد في الطريق فلا تجوز هذا الطريق ولا تفكر بجواز ذلك الطريق. الإيمان بالله يكشفه العمل، صدق العمل دلالة على حقائق الإيمان. فلماذا نضيع هذه النفس؟ إن شيطان الوهم وجنود الجهل التي كلها أوهام ولا حقائق لها، لا يمكن أن تصنع لا خير في الدنيا ولا يمكن أن تصنع خير في الآخرة، بل هي تصنع مظهر في الآخرة لا مثيل له. يمكن أن تكون فكرة في رأس إنسان، ويمكن إذن عند ذلك معالجتها، لكن نعوذ بالله أن تكون ملكة النفس لا تعمل إلا بالرياء والعجب والغرور. حين ذلك أعلم في ذلك العالم صورتك ستتشكل بما هو قلبك في هذا العالم، وستكون بعيد عن الله بعيد عن عقلك بقدر ما ابتعدت في هذه الصفات. البعد عن الله هناك بعد عن الأشياء التي نسبها الله إليه، نسب الروح إليه، فتكون عن الروح بعيد. أنت إذا ظننت أنه في مجلس واحد يمكن أن ترائي، يمكن أن تعجب، يمكن أن يدخل فيك الغرور، وترى أن مسافته لا يمكن أن تقل عن المتر والمترين في من يستمع حديثك، لكن اعلم أن هذا المتر والمترين في دار الخلود ربما يكون آلاف الأعوام لابثين فيها أحقابا. أيها الأخوة الأعزاء، من حرف من انحرف حتى أصبحت نفسه صاحبة هكذا ملكات؟ نحن مقبلون على التمييز، نحن مقبلون على تمحيص، نحن مقبلون على التمييز. إذن نحن مقبلون، ربما الله سبحانه وتعالى يمتحن هذه الأمة براع لبسه الخشن ولا يمتدحه الناس، ولا يمتدحه الناس. فانظر في نفسك ماذا تصنع لو نصب لك الله سبحانه وتعالى وجود لباسه الخشن ولا وجاهة له بين الناس، وأمرك أن تنقاد إليه، أين هي نفسك؟ عبودية الله هنا تعرف. انظروا إلى إبليس، الله لم يسميه عابد مع أنه يركع ويسجد. لماذا؟ لأنه حينما نصب له كعبة كآدم عليه السلام رفض أن يتوجه إليه، فإذا هو عابد لنفسه. احذر أن تأتي في يوم من الأيام تنكشف حقيقتك قبل ارتحالك من هذا العالم، وترحل من هذا العالم وأنت معاند للحق المتعال بنفس سباعية، لن يكون مظهرك في ذلك العالم غير وجه السباع. إذا كان الله سبحانه وتعالى رؤوفا عليك في دار الدنيا وقد سترك بهذا البدن، فاعلم أن هذا الأمر وهذا الستر لن يكون في العوالم الأخرى إلا أن تكون من أهل ولاية، وأهل الولاية قلبهم إذا مسه شيء من الشيطان تذكروا، لم تكن هذه ملكات التي صفتهم الملكات يحتاجون إلى آلاف الأعوام في الانصهار حتى تحترق هذه المسافات البعيدة. لا تختبئ، كن صادق، والله هو الذي يعطيك الجاه، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطيك المدح، الله سبحانه وتعالى هو الذي ضمن لك في الدنيا والآخرة. لكن احذر أن تنظر في شيء فيه شرك لله، النظر في الجاه هو شرك لله سبحانه وتعالى، إذا اعتمدت عليه أنه يصنع لك من الشرك العملي كثير كثير. حاول أن تنقاد وتكون مطيعا لحضرة صاحب الزمان صلوات الله وسلامه، حتى إذا ولى عليك ابن من أبنائك كنت طائعا وكنت حامدا. اكسروا هذه النفس الأمارة، فإنها أكبر عدو وأعظم من الشيطان. وقد وصف الله سبحانه وتعالى كيد الشيطان ضعيف، لكن وصف هذه النفس والعياذ بالله أنها أمارة، ولم يصفها بأنها تأمر بل بصيغة المبالغة. شأنها وهذا ألا يكفي ونحن نعيش في 70 سنة؟ مر موسى عليه السلام على رجل عابد عمره 600 سنة أو 700 سنة، فسأله ذلك العابد: يا نبي الله حدثني عن آخر الزمان. فقال موسى فيما قال: إن الرجل ليعيش فيه 70 سنة. فقال لموسى: والله لو أدركت ذلك الزمان لسجدتهم سجدة واحدة، سجدة واحدة. احذروا أنتم الذين تنتسبون إلى حضرة ولي الله الأعظم أن يكون في الأمم السابقة وممن انتسبوا إلى ما هم دون حضرة ولي الله قد صنعوا أكثر مما صنعتم. ألا يقتضي هذا الخجل؟ ألا يقتضي هذا الحياء بين يدي الحضرة؟ لقد فتح الله سبحانه وتعالى كنزه الأكبر ووجوده الذي ظهرت به كل الأسماء، قلب رسول الله، قلب حضرة عليه، قلب حضرة صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه، هو سقاية الأنبياء، بل هو الوجود الإلهي المطلق ومسكن الأسماء الإلهية المطلقة التي لا نفاد فيها، وقد نسبنا الله سبحانه وتعالى إليهم. انظر، ألا يكفي حتى لو لم يكن هناك جهنم، حتى لو وإن كان هذا طبعا مخالف للآيات الإلهية والكلمات أئمتنا عليهم السلام، لكن على نحو الفارض، ألا يكفي أن نخجل من منعمين قال: وإنا لنحزن لأحزانكم ونفرح لأفراحكم ونمرض لأمراضكم، والله إنا لنناغي أطفالكم في جوف الليل وأنتم نيام؟ أما يكفي هكذا وجود عظيم ينظر إلى بدن خرق نتن فيقربه إليه ويقول: أحزن لحزنك وأفرح لفرحك؟ أما يكفي لهذه النعم وظهورها أن تجزرنا والعياذ بالله أن نذهب في طريق نريد فيه الزعامة ونريد فيه الوجاهة ونريد فيه البطش؟ أما نستحي من حضرة صاحب الزمان صلى الله عليه وسلم؟ إن المنعم الحقيقي علينا جميعا هو هذه الحضرة، وهو الذي يبصر ما في الليل والنهار. أما يكفي بصره أم أن بصر الناس أصبحت لديه حتى لو كانوا من مظاهر كما وصفهم أمير المؤمنين عليه السلام بمظاهر: إن الدنيا جيفة وطلابها كلاب، وكأنك تغتر بهذا الكلب أكثر مما تغتر بنظر حضرة صاحب الزمان. ألا يكفي لهذا أن نحبس أفئدتنا ونتفكر أن عين هذه الحضرة علينا صباحا ومساء؟ وقد قال الله سبحانه وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. لماذا تنزل حضرة صاحب الزمان أن تشبهه بطلاب الدنيا ويمكن أن يكون من غير ملتك ومن غير مذهبك؟ انظر إلى أي حد. لا ترتضي أن يمتدحك إمام الزمان، ولكن ترتضي أن يمتدحك فلان وفلان. إن هذه مجهولية، إن هذا ضعف في إيمان، بل قدر هذا الإنسان يوم القيامة بقدر ما ينظر. أما يكفي عين صاحب الزمان عليك تراك فتشبعك حتى أنك سواء عرف الناس أو لم يعرف الناس أنت لم تلتفت إلى هذا العنوان. آن الأوان أن نستيقظ، إذا لم نكن ممن أيقن بوجود الآخرة وذلك السفر، علينا أن ندرك أن عين الحضرة سلام الله عليه حاضر على أفئدتنا وحاضر على أعمالنا، فلتشبعنا هذه النظرة دون النظر في الأعمال الخلائق. هكذا يمكن أن تتخلص من الرياء التي حقيقته الشرك. لقد أشركت مع نظر صاحب الزمان أنظار الناس، وربما أقول يكون كلاب أهل النار، وأنت ترتضي بمدحهم. بالله عليك، لو انكشفت صورة هؤلاء أمامك وكانوا مثلهم كمثل الكلب، كما قال الله سبحانه وتعالى في بلعم بن باعورة: مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. لو أن كلب بجنبك، لو أن كلب بجنبك قد عوى، هل تقول للكلب أنت العاقل أني صنعت هكذا وأنا صاحب البطولات؟ هو لا يفقه شيء، كيف تتحدث معه؟ الله أعد بلعم بن باعورة وغيره للاعتبار. الله سبحانه وتعالى لم يستحي أن يضرب بهؤلاء مثلا، ولكن هل نحن نتفكر؟ آن الأوان أن نحيي هذه النفس وهذه القلوب. وأنا قدمت في البحث الماضي أن هناك قلوب ختم عليها والعياذ بالله، هذه لا رجعة لها، وهناك قلوب إلا أن تكون هناك ألطاف من الحضرة نحن لا نعلمها من حضرة صاحب الزمان صلوات الله وسلامه، لأنه هو مدبر هذا الكون وهو الناظر فيه، لأنه هو عين الله، هو يد الله، هو باسط الخيرات صلوات الله وسلامه. آن الأوان أن نستيقظ، آن الأوان أن نؤمن. إذا كانت هذه شؤوننا لم نجد الاختلاف، إن كل الاختلاف والتحاسب وفي ظن هؤلاء الضعفاء أنهم من خلال تسويقهم لأنفسهم يستطيعوا أن يصنعوا خير. أنا أعلن أنه لا يستطيع الإنسان أن يصنع خير لا في الدنيا ولا في الآخرة من غير التوجه إلى الله. الخير الذي أعده الله له ربما يطلب طلب يكون شر له، ربما يكون مؤمن ويطلب من الله المال والجاه، ولكن المال والجاه قد يسوقه إلى ظلم المؤمن وبالتالي يدخل جهنم. من أحبه الله لا يستجيب له. أيها الأخوة الأعزاء، إن هذه النفس يمكن أن تموت ويمكن أن تكون بعيدة عن الله سبحانه وتعالى. أولئك ينادون من مكان بعيد وهم يحتاجون إلى سفر طويل، وهذا السفر ستلاقيه، وهذا السفر ستجتاز في دار الدنيا. اسعى ممن اجتاز في هذا السفر وأيقن أن صانع الخيرات هو حضرة صاحب الزمان صلى الله عليه وسلم. فليكن قلبك عنده، وليكن المدح مدحه والذم ذمه، وما همك أن مدحك الناس أو ذمك الناس. يونس بن عبد الرحمن رضوان الله تعالى عليه يدخل على إمامنا الرضا عليه السلام، يقول له: سيدي إن الشيعة تطعن فيه. قال: يا يونس، ما همك أن الذي يكون في يدك جوهر وقالت عنه الناس أنه حجر؟ ما همك؟ أما يكفي أن إمامك قد رضي عنه؟ المؤمن الكامل هو الذي ينظر أن الإمام، وهؤلاء الذين يستصرخون إنما يستصرخ في بواطنهم الشياطين التي لا وجود لها، بل إذا استصرخت عليه هي حسدا له، كما عبر الله سبحانه وتعالى عن الكافرين: يودوا أن يردوكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ولذلك هذه النفس تحتاج إلى تفكر لتحيا. النفوس ميتة في الشرك، النفوس ميتة في جنود الجهل، نحتاج إلى إحيائها. أيها الإنسان، أعلم والله لن يسلب منك ذرة من الخير إن ظننت أنك إذا عملت الصالحات تفقد كل شيء من حولك. هذا ما وعدك به إبليس وصدقته، لأن إبليس هو الذي يقول: الله سبحانه وتعالى ينقل في كتابه: الشيطان يعدكم الفقر. والفقر هنا ليس فقرا ماديا، ربما أن يكون والعياذ بالله فقر اجتماعي. إن لم تظلم يا فلان فإنك لن تحافظ على ملكك وعلى جاهك. وإذا قالت الشياطين عنك أنك شجاع وأنك بطل تماديت في ظلم الناس وفي ظلم المؤمنين. هذه الشياطين تستصرخك. هل حكمت عقلك؟ هل فكرت؟ هل نظرت في من مضى من ملوك وجبابرة وأغنياء وأهل دنيا وأهل شهوات؟ أين أصبح مآلهم؟ كيف كانت نهاية حياتهم؟ بل كيف كان في وسط حياتهم الغصات والآلام؟ أنا أعلن أن هذه الآلام ستستمر ما لم تصل هذه الحقيقة إلى بواطننا وأفئدتنا. الله سبحانه وتعالى هو الضامن لبقاء قلوبنا. والله لو أن الله سبحانه وتعالى سلب منا كل شيء في هذه الدنيا حتى يبقي هذه القلوب على صورة آدمية لكان أهل لذلك، ولكان فضل الله علينا بذلك كبيرا. نعم، لو أنك موقن أنك ستحشر بين يدي حضرة صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه بصورة غير آدمية لكنت اجتنبت هذه الذنوب، ولكننا نحن نشك في لقاء الله، نحن نشك. فإذا حتى الأصل في المعاد ليس هذا مورد يقين في قلوبنا وأفئدتنا. ومن هنا أنا عبرت أن الله سبحانه وتعالى خلق العقل من أربعة: من العلم والنور وإلى غير ذلك ذكرت، وقواه بعشرة. فيصبح ماذا؟ يصبح موطن الأربعة في العشرة، يصبح موطن لذكر هذه الحجج. الله لم يقص القصص حتى تمر علينا هكذا، بل قصها للاعتبار، قصها للتفكر. هذه حقيقة بكاها رسول الله. حتى لو من عليك حضرة صاحب الزمان وغفر لك كل ذنوبك، مع أن هذا لا يعقل، لأن هناك حقوق لابد أن تدفعها. ظلمت فيها الناس وقتلت فيها الناس واستعنت ببني أمية لقتل المؤمنين، هذا وعد عليه بالعذاب. لكن لماذا تحرم نفسك جنات ومقامات وترتضي بجنة كأن تلقى في صحراء وقد فتح الله سبحانه وتعالى لك باب تكون خالق الجنان وسيد الجنان وموطن مفتخر الملائكة؟ ورد في الحديث أن المؤمن إذا دخل قبره جاءه أنكر ونكير، فقال رسول الله بحضور رسول الله وحضور الأئمة رفقا بولينا وخادمنا، قال: يا رسول الله، لولا أن الله سبحانه وتعالى يريد إبراز فضل هذا العبد لما سألناه سؤالا. الموطن هو الافتخار أمام الملائكة. ربما هناك أقوام تضربهم الملائكة على أدبارهم: اخرجوا أنفسكم. وربما هناك أقوام تشتاق الملائكة إلى شمهم. أقل ما يمكن إذا لم تكن هكذا هي موطنك، لا تجعل الملائكة يضربونك. كن صادق، اعرف العقل وجنوده تهتدي، يقول إمامنا الصادق عليه السلام، واعرف الجهل وجنوده تهتدي. انظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى كيف امتدح أقوام أحيوا أنفسهم بالتفكر. الحياة من غير تفكر لا حياة، ومن غير ذكرى لا حياة. ولم يرد شيء في كتاب الله سبحانه وتعالى بقدر ما ورد عنوان التفكر. حتى ورد في الحديث: ساعة تفكر خير من 70 سنة عبادة، لأن نوم العاقل عبادة وقيام الجاهل لا خير فيه. لأن التفكر مرده إلى ثبوت العقل وإزالة هذه الحجب التي كانت بين النفس والعقل. بالتفكر يمكن أن تطفئ نيران الأوهام في قلبك وتعرف الحقيقة فتسير عليها. وربما تقوم وتجلس وأنت في حقيقتك تعبد نفسك وتعبد طلب الحريات وتعبد طلب الراحة، ولكنك لا تشكر هذا الإله الذي قسم هذه الخيرات وأعطاها لابن آدم: خلقت الأشياء لك وخلقتك لنفسي. الموت لا يحييه، ووجود ظلمات الأوهام وشياطين وجنود الشياطين الذي هي جنود الجهل لا ينهيها ولا يطفيها إلا عنوان ماذا؟ إلا عنوان التفكر. لأن في التفكر تخرس ألسنة الأوهام التي ألسنة إبليس، وتأتي ألسنة الحق المتعال التي هي جنود العقل. اعلم أيها المؤمن، ليس أمامك زمان، عليك أن تفكر. سئل الإمام سلام الله عليه: كيف نتفكر الإمام الصادق؟ قال: كأن تمر بالدار الخاوية فتقول: أين أهلها؟ أين بادوا؟ بالتفكر يمكن أن نلجم جنود إبليس. كيف تتفكر؟ حينما يظهر عجزك وتعلم أن أمرك ليس بيدك، تعلم أن هناك خالق ومدبر. وإذا علمت أن هناك خالق ومدبر، علمت أنه حكيم. وإذا علمت أنه حكيم، علمت أنه لا يضيع عمل عامل ولا يلغي حساب، وأن كل شيء سيظهر بمقام عدالته لأنه حكيم فهو عادل. وعلمت أن الرياء لا موطن له، ومدح الناس لا خير فيهم، هكذا تعود وتصل إلى الحقائق. فلا يكون فعلك إلا من خلال صدق هذه الحقائق التي هي لا إله فيها هذا الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. حينما نرى جهنم يمكن أن نجتنب عن المحارم. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. هناك أقوام لا يستطيع أن يبصروا، ولكن من قال أن هناك أقوام؟ يجب أن يلغوا التفكر. علمت أن إذا مرضت هو يشفيني، وإذا خرجت هو الذي يطعمني ويسقيني، وهو الذي يقدر لي، وفلان وفلان أعجز من أن يأتوا بخير لأنفسهم فضلا أن يأتوا بخير إلي. نعم، المؤمن يجب أن يكون مؤدب مع المؤمنين ومع الناس ومدار لهم، وكما ورد في الحديث نصف العقل مداراة الناس، والمداراة شيء والتوجه إليهم شيء آخر. لذلك أيها الأخوة، بعد الموت لا يمكن الحياة، ولا يمكن كسر الأقفال التي على القلوب التي تعمينا عن تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى سوى بالتفكر. التفكر هو علاج الحقائق. التفكر بأن تفقه معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا علمت، علمت أن محبوبيتك في القلوب يجعلها الله، ربما تمتدح نفسك ويسبب هذا بغض الآخرين إليك، فلماذا تسعى إلى شيء وهمي؟ وحتى لو كان حقيقي فهو لأيام قليلة. لماذا لا تنظر إلى وجود الملكوتيين وتعلم أن عيون الأنبياء والمرسلين والملائكة ناظرة إلى العبد المؤمن؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يفتخر بعبده المؤمن أمام الروحانيين والملكوتيين. لماذا لا نصدق الله؟ بالتفكر حقائق الغيب هي التي تلجم قلبك وتلجم فؤادك وتسكن روعتك. أنا أعلن أيها الأخوة الأعزاء أنه من غير رؤية الغيب وتجليات المظاهر الإلهية في دار السير لطويل الأمان لا يمكن لأي إنسان أن يطعن، ولا يمكن لأي إنسان أن يلتفت. علينا أن نرى الغيبة طعام أديم كلاب أهل النار. علينا أن نرى ظلم المؤمنين والعياذ بالله هي حقائق سقر، لأن التكبر على المؤمن تكبر على الله. مهما لو أتى كل جاه هذا العالم إليك من خلف ظلم مؤمن، هذا إنما يكون فيك امتحانا وبلاء، فاعلم أنه لا خير في دار الدنيا. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يعلن هذه الحقيقة، هو الذي يقول: لو أعطيت الأقانيم السبع على أن أسلب نملة حقها ما سلبتها. لأنه يعلم ما يؤتى في دار الدنيا ليس إلا موردا للامتحان، ليس إلا موردا للبلاء. هكذا تكون رئيس، ولا تحسد من هو فوقه، ولا تتكبر على من هو دونه، حينما تعلم أنك صائر إلى لقاء الله وأنت في محضر الحق المتعال. أيها الأخوة الأعزاء، كل مشاكلنا هي من جنود الجهل التي هي جنود إبليس. لا تغتر، سننبئ إن شاء الله كيف هو علاج الاغترار، كيف هو علاج العجب، كيف هو علاج الرياء. ولكن قبل أن أذكر هذا كله، أذكر ما لم ننظر إلى رؤية الغير لن تشبع نفوسنا. قد ورد في الحديث أنه لو مدت الحور العين خنصرها إلى دار الدنيا لما تأهل الدنيا. لماذا تحرم نفسك حتى من نساء أهل الآخرة وليس المقامات؟ أنت في دار الدنيا لم ترى لذات. سيدنا عمط الله الجزائري والله تعالى عليه يروي قصة، أنا وأنت لا يمكن لنا أن نتعقل لذات ذلك العالم. لذات ذلك العالم لن يكون لها حد، لأن النفس ستكون مجردة، وآلام ذلك العالم لن يكون له حد، لأن النفس ستكون مجردة، لأنك كلما تصورت ألم يمكن أن يكون هناك ألم أشد. الله سبحانه وتعالى يحذرنا، الله يحذرنا بمقام الرأفة، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يذكر أنه مر في داره، بغض النظر هو يذكر هذه القصة، أنه مر في ظهيرة يوم من الأيام على مقبرة ونظر إلى قبر متوفى قبل 700 سنة، فقال ما لصاحب هذا القبر، وكان من علماء الشيعة والمراجع والفقهاء، ما لهذا القبر، كيف عاش 700 سنة، والله لقد كللت من حياتي وأنا من 50. وفي وقت الظهيرة كان شوب ذهب إلى بيت، على كل حال فيما يروى عن هذه القصة يقول دخل الدار والدنيا شوب، وإذ بالباب يطرق، الناس ببيوتها ما في حدا بالطرقات، طرق فتح الباب وإذ بشيخ مهيب جليل جميل نظر فيه وهو مرجع، قال من آمنت؟ قال أنا صاحب القبر الذي طرقت عليه. الله سبحانه وتعالى يمكن أن يؤدب أولياءه، الأولياء محط نظر التأديب الإلهي، يعني الله بيهتم فيهم، والأهل المعاصي أهل الذنوب الله سبحانه وتعالى لا ينظر إليهم، لكن إذا بده ينظر للسيد نعمة الله الجزائري نعم بيخلق له جسد وبيجيب له إياه، لأنه صاحب كرامة عنده. وهكذا الله سبحانه وتعالى صنع مع الأنبياء، فنراهم يؤدبهم في كل موطن ويسألونه في كل عثرة، أبي ذنب يا ربي؟ قال لا، ولكن هنا يسال دم الحسين عليه السلام، فسل دمك يا إبراهيم. قال من أنت؟ قال أنا صاحب القبر، فأخشي عليه. قام قال اسأل ما عندك يا سيد. قال أريد أن أسألك سؤال، أنت كيف قضيت 700 سنة؟ قال والله يا سيد حينما مت رأيت روحي صعدت فوق جسدي وحملوني، وأصبحت حرا ولذة، مهما تحدثت إليك فيها يا سيد نعمة الله لن تدرك معناها، لأن لا معنى لها في عقلك، فأردت أن لا أدخل القبر مع جسدي، وإذ بقوة شدتني وأدخلتني إلى الجسد، دخلتني الوحشة، وإذ بحضرة أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم يأتي يسكن روعتي. هذا المظهر الإلهي، هذا هو، والله يخلقه في مليار بشر وعلى كل صورة يخلقه، هو مظهر في هذه الحقيقة. يسلم علي، هدأت روعتي، سكنت. وإذ بالملكان يأتيان يسألاني من ربك، تلعثمت لأنه منظر مهيب، منظر مرعب، شو ما تحدثت عنه لذلك اليوم يا سيد نعمة الله لن تدرك هذه الحقيقة. فكان يقول رفقا بهما سيقول لكما الله ربي، ويذكرني كان في كل موطن، حتى إذا فتح الحساب وانتهيت وضرب بباب رأيت الجنة من أمام أقدامي قد فتحت الأبواب، وأنا أسير على الطريق وكل حجر لا يزداد عن آخر، وكل أوراق الجنة متصافة لو أردت أن ترسمها لما كانت كذلك. وإذ بي أنا أسير في هذا الطريق يا سيد نعمة الله رأيت حورية، فاستحيت وأدرت ببصري عنها، فقالت له يا شيخ لما تدير ببصرك عني وأنا قد خلقت لك؟ بدأ يلاقي أعمال الحسنة، لأن الأعمال الحسنة هي التي تخلق الحوريات. نعم الخيرات الحسان هذا شيء آخر. فبيقول له فعندما علمت أنها زوجة لي عانقتها وما فزعت حتى طرقت أنت على القبر، فحينما طرقت على القبر انقطع عقدها، والتفت أن هناك سائل والله وجهني إليك لأنك صاحب كرامة على الله. 700 سنة ما شعرت في لذة العناق، هذه صورة من صور تجليات الأنس في ذلك العالم، وويلا على المحرومين من هذه اللذة. هذه الصورة بينا بدار الدنيا يمكن أن تكون صغيرة، هل أنت مستعد أن تسمع شدة في الآلام؟ أيها الأخوة، علينا حقيقة أن نستيقظ ولنعلم في أي سفر نحن، ونشد الرحال لأنفسنا حتى إذا وجدنا ضعيف أعظنا وأخذنا بيده، ولا تطلب الرفعة كأنك ترى وأنت تسير في الطريق أن رجل وقع وأقمته. هل أتشأن الدنيا بس؟ لا تفتخر إذا كنت زعيم، ترى هذا بلاء لك، قد ينسيك فعل الخيرات، قد ينسيك عبودية نفسك. والويل إذا دخل هذا، كم من الملكات النفسية سوف تدخل إلى قلبك؟ إذا كانت هذه صورة اللذة وهي صورة محدودة لأنها حكيت في دار الدنيا، لأنه قال له مهما تكلمت لن تفقه، لأنه ليس لها مظهر في دار الدنيا. هل نحن مستعدون أن نسمع لشدة آلام العذاب من حين النزل؟ أنا إن شاء الله سأتحدث عن هذه الحقائق المفصلة، لكن ما أردت به قبل أن أبدأ بحديثي في شرح جنود العقل وجنود الجهل، أن نعلم أنه إذا ماتت هذه النفس كيف أستطيع أن أحييها؟ لا حياة لها إلا بالتفكر، وإن شاء الله أتعرض لبحث التفكر آتيا، لأنه هو السلاح في مواجهة كل جنود الجهل وتقوية لكل جنود ماذا؟ العقل. أسأل الله بحق فضائل إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه أن يصرف عنا وجميع المؤمنين كل سوء بحق محمد وآله، وأن ينتقم من أعداء شيعته ويدفعهم عن أوليائه وأحبائه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.